بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا على الحائية لابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، وما يتعلق بمباحث هذا الكتاب. في اللقاء الماضي تكلمنا حول بداية كلام المصنف رحمه الله حول مبحث النزول، وقلنا إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في النزول، وأنه يليق بالله جل وعلا، وقلنا لكم أنه صرح بذلك في قوله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة. فبين أن الله جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وبين كذلك على أن هذا النزول بلا كيف، أي لا يصح تكييفه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف، ماذا كيف ينزل، فالواجب الإيمان بهذا النزول. قال جل الواحد المتمدح، ثم بعد ذلك بين المصنف رحمه الله أن هذا النزول إلى طبق الدنيا، وأنه تفضل من الله جل وعلا، وأنه يجب الإيمان به، وأن أبواب السماء تفتح، والله جل وعلا يغفر توبة التائبين ويتجاوز عن المذنبين المسيئين، وأن هذا النزول جاء في الأحاديث المصرحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بذكره، وأنه لا ينبغي رد هذه الأحاديث. أولا أحبة الكرام، معتقد أهل السنة والجماعة في نزول الله جل وعلا كمعتقدهم في سائر الصفات، يؤمنون بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وبينه من الأسماء الحسنى ومن الصفات العلى، كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا يتعرضون لهذه الأحاديث بالرد أو التحريف أو التشكيك حتى في دلالتها أو التشكيك حتى في معانيها، لأن هذه هي طرائق أهل البدع والأهواء. فالنزول ثابت إلى السماء الدنيا على الوجه اللائق بالله جل وعلا. وقد ذكرنا لكم في اللقاء الماضي أنه من الصفات الفعلية الخبرية التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء كيف شاء إذا شاء، وهذه الأفعال دل من الأفعال التي تختص بحكمته سبحانه وتعالى. من المتقرر أحبتي الكرام على أن النزول دلت عليه أدلة السنة فقط، فهو لم يأتي في كتاب الله جل وعلا ولم تنص عليه الآيات، بخلاف صفة المجيء والإتيان وغيرها من الصفات، فهذه جاءت بنصوص ماذا؟ جاءت بنصوص القرآن ودلت ماذا عليها. أما نزول الله جل وعلا فالنزول الذي يليق بجلاله هذا دلت عليه دليل السنة فقط. وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه العظيم شرح حديث النزول. يجب إثبات نزول الله جل وعلا كسائر الصفات، ويجب الإيمان على أنه ليس كنزول المخلوقين، إنما هو نزول يليق بجلاله لا تعلم كيفيته، ولا ينبغي أن يمثل أو يعطل كما فعل المعطلة، بل يقال أنه ينزل حين يبقى الثلث الليل الآخر، نقول أنه ينزل، ماذا؟ ولا نقول كيف ينزل. النزول أحبتي ورد في موضعين. الموضع الأول: ورد نزول عام يكون في كل ليلة، وهذا هو الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة، فهو نزول عام مستمر في كل الليالي، وهذا دلت النصوص عليه. النوع الثاني هو نزول خاص في وقت خاص وفي مكان خاص، وهو نزوله جل وعلا في يوم عرفة ليباهي الله جل وعلا بعباده ملائكته. والنزول أحبتي الكرام ورد عن 18 من الصحابة وذكرهم أهل العلم. إذن الأحاديث في نزوله عليه الصلاة والسلام بلغت مبلغ التواتر. من تلك الأحاديث أحبتي الكرام ما رواه أبو هريرة في الحديث المشهور: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول هل، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يعطيني يسألني فأعطيه، من يعني يسألني فأعطيه. وجاء في حديث آخر وهي رواية عند الترمذي: إذا بقي ثلث الليل الآخر. وهذا يدلكم على أن نزول الله جل وعلا ثابت. ولذلك نقل اتفاق السلف رحمهم الله على إثبات النزول غير ما واحد من أهل العلم. يقول أبو عمرو الطرمنكي رحمه الله قال: وأجمعوا يعني أهل السنة والجماعة على أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا على ما أتت به الإشارة كيف شاء، لا يحدون في ذلك شيء. هذا موقف السلف دائما: الإيمان، الإقرار، التصديق، عدم التكذيب أو التشكيك أو نحو ذلك. هذه مواقف السلف دائما في النصوص، وعدم الخوض في الكيفية، الإيمان بالمعنى وما دلت عليه، وأن ذلك لائق بالله جل وعلا. يقول ابن عبد البر رحمه الله قال: وقوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ومثله جاء ربك، كلهم يقولون ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف، لا يقولون كيف يجيء وكيف ينزل ولا من أين جاء، لأنه ليس كمثله شيء تعالى، لأنه ليس كمثله شيء من خلقه، وتعالى عن الأشياء لا شريك له. تأملوا معي كيف أن عقيدة السلف عقيدة بسيطة واضحة، ليس فيها خفاء وليس فيها اضطراب وليس فيها تذبذب مطلقا، إنما هي عقيدة مبنية على نصوص كريمة جاءت في النصوص، وهم يؤمنون. نقول نؤمن، لا نقول بلا كيف، لا نكيف، لا نشبه بصفات المخلوقين، لا نقول من أين جاء. السلف لا يفرضون الأسئلة الكثيرة عادة في نصوص الصفات: لا والله يا أخي يقول لك أن الليل هنا في أمريكا في وقت، وفي الإمارات في وقت، وفي أندونيسيا في وقت، كيف يكون هذا النزول؟ لماذا؟ لأنه يتصور هذا النزول بحسب عقله، لأنه يشبه الله بخلقه، لأنه ينظر بمنظوره العقلي فيقول كيف. لا يقال لله جل وعلا كيف ولما ومن أين، هذه تقال في البشر الذين حدودهم معقولة وعقولهم قاصرة وإمكانياتهم محدودة ولا يتصورون هذه الأمور. أما الله جل وعلا فليس له من ذلك إلا الإيمان والإقرار، فهو الخالق ينزل كيف شاء متى شاء إذا شاء في أي وقت شاء، وينزل جل وعلا وهو في علوه سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: واتفقت سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. وابن عبد الهادي كذلك قال: واعلم أن السلف ومن سلك سبيلهم من الخلق متفقون. لاحظوا السلف لما ينقلون الاتفاق في أي مسألة من المسائل لا يلتفتون أصلا إلى خلاف المعتزلة ولا الجهمية، ولا ينظرون حتى في تحريف الأشاعرة ونحو ذلك، بل إنهم يؤمنون ويصدقون ولا يلتفتون إلى خلاف هؤلاء وينقلون الإجماع، لأن خلافهم ليس بمعتبر عندنا. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام نعم هنا: واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك، تصديق النزول. قال: وتلقيه بالقبول، لا يردون، لا يكذبون، لا يحرفون، لا يؤولون، لا يجحدون، لا يتبعون طرائق وطرق المبتدعة في ذلك، بل همهم فيه أو جل اهتمامهم هو الإقرار وإثبات المعنى بلا تكييف للكيفية. قال الذهبي رحمه الله، قال: ورد هذه الصفات. الآن سيتكلم الذهبي عن مجمل اعتقاد أهل السنة في الصفات، وسيذكر منها ماذا؟ وسيذكر منها الاستواء، النزول. قال: ورد هذه الصفات من الاستواء والإثبات والإتيان والنزول ممن قد صحت بها النصوص ونقلها الخلف عن السلف ولم يتعرضوا لها برد ولا تأويل، بل أنكروا على من تأولها ولها، مع اتفاقهم على أنه لا تشبهه بشيء من المخلوقين وأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله تعالى طرائق المعطلة الذين يخوضون في ذلك وينازعون. قال: ولا ينبغي المناظرة ولا التنازع فيها، فإن في ذلك محاولة للرد على الله ورسوله أو خوفا على التكييف والتعطيل. قال: لك السلف ما كانوا يناظرون ولا ينازعون، لماذا؟ حتى لا يردوا على الله ورسوله ولا يدخلوا في مسالك التعطيل والتكييف الذي دخل فيها أهل البدع. وهذه مسألة عظيمة ينبغي علينا أن نعيها وأن نعلمها وأن نصدق بها وأن نترك ذلك كله. يقول ذلك أهل العلم وضحوا هذه المسألة، هذه المسألة وهي مسألة نزول الله جل وعلا. قد ذكرنا لكم أن معتقد أهل السنة هو إثبات النزول مع نفي الكيفية، أي أننا لا نعلم كيفية نزول الله فهو مجهولة بالنسبة لنا، وهي معلومة له جل وعلا لأنه هو الذي ينزل. وهل لها كيفية؟ نعم، لكن استأثر الله بعلم الكيفية. صفة النزول من الصفات الاختيارية، وبعضهم يقول الفعلية، التي يفعلها الله كما متى شاء كيف شاء إذا شاء جل وعلا. وقد ذكر عثمان بن سعيد الدارمي على أن الجهمية أنكرت صفة النزول وردت الأحاديث في ذلك، ورد عليهم الدارمي كما رد على المعتزلة والأشاعرة تأويلهم للنزول بأنه نزول رحمته أو نزول يعني ملك من ملائكته. هذه المسألة وهي مسألة النزول اتجهت فيها أقوال أهل البدع والأهواء بين إما إنكارها أو ماذا تأويلها وتحريفها، فاتجهوا في إثبات يعني أو في النصوص التي جاءت بالنزول توجهوا إلى عدة ماذا إلى عدة توجهات. من ذلك أحبتي الكرام أن قوما منهم ادعوا على أن النزول مجاز في حق الله جل وعلا، وأن النزول المراد هنا إما نزول رحمته أو نزول أمر من أوامره أو نزول ملك من ملائكته. ولا شك أحبتي الكرام على أن هذا مردود بنصوص الكتاب وبنصوص السنة كذلك. أما رده بنصوص الكتاب بنصوص السنة، فالأحاديث أثبتت النزول وأثبتت كذلك على إثباته وأنه حقيقة. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن يقال أن ادعاءكم بأن النزول هنا مجاز ادعاء يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، ذلك أنه لا يلجأ إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. وما الذي يمنع أن ينزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى حتى تلجأ أنتم إلى ماذا؟ إلى هذا الادعاء، أو حتى تلجأ إلى المجاز؟ فالمجاز لا يلجأ إليه إلا عند تعذر الحقيقة، ولا يمنع عقلا أو شرعا أن تكون الحقيقة كما هي فيكون نزولا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ثالثا، وهو الرد الثالث، أن الله أضاف النزول إليه هنا فقال جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء، أو إلى سماء الدنيا. وإضافة النزول إليه الأصل فيها أنها تكون نزوله هو، وأما الإضمار بأنه نزول ملك أو نزول رحمته أو نزول رزقه أو غفرانه، هذا يحتاج إلى دليل في النص، ولا دليل في ذلك. الوجه الرابع أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث أن الله يقول: ألا هل من داع فألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من مستغفر فأغفر له. فكيف يقول الملك ذلك؟ هل يعقل أن يقول الملك: ألا هل من داع فأدعو له فأستغفر له، ألا هل من داع فأجيبه، ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ أيعقل أن يقول الملك ذلك؟ أم هل يعقل أن تكون رحمته أو رزقه أو غير ذلك، أن يأتي الرزق أو الرحمة فتقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأجيب له؟ وهذا يدلكم على أن النص والسياق لا يحتمل إلا أن يكون الذي ينزل هو الله جل وعلا، فهو الذي يملك الرحمة، وهو الذي يوسع المغفرة، وهو الذي يجيب الدعاء للملائكة، ولا أمره ولا إحسانه ولا نعمته. الوجه الخامس أن يقال أن رحمة الله جل وعلا ورحمته وإحسانه وإنعامه ينزلان في كل وقت، فلماذا تخصيص النزول بثلث الليل؟ يعني رحمة الله أو إحسانه ينزلان في كل وقت، فلما تخصيص الثلث الأخير من الليل؟ دل هذا التخصيص على أن له معنى، وأن الذي لا ينزل وأن الذي ينزل ليس هي رحمته ولا هي فضله، إنما الذي ينزل هو الله جل وعلا وحده دون ما سواه. فالوجه السادس أن هذا التحريف للمعنى بأنه نزول رحمته أو نزول ملك من ملائكته لم يقل به أحد، لا من السلف ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا من التابع التابعين ولا من غيرهم، فيكون قولا محدثا. يعني هذا المعنى من أين جاء به؟ هل هو من عند الصحابة؟ هل هو من عند التابعين؟ هل هو من عند تابع التابعين؟ لا يمكن أن يكون ذلك مطلقا، ولا يمكن أن يكون إلا أن يكون ذلك من اختراعهم وتحريفهم وتأويلهم المردود عليهم. من الردود أن يقال أنه لا أنكم افترضتم أصلا في معنى النزول إلى عدة أقوال، وهذا يدل على عدم استقراركم على قول واحد. فمنكم من يقول إن النازلة هي الملائكة، ومنكم من يقول هي الرحمة، منكم من يقول هي النعمة. فنحن لا نعلم ما هو القول الصحيح، هل النازل الرحمة أم الملك أم من؟ وهذا يدلكم على اضطرابكم في هذه المسألة وعدم استقراركم يعني على رأي سديد ورأي رشيد، وهذا يدلكم على ماذا؟ على اضطرابكم فيه. من المسائل في النزول كذلك، وهي المسألة الثانية أو الثالثة، أن الله جل وعلا أخبر على أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل في كل بلد وعلى كل قوم وعلى كل طائفة، ولا يعجزه جل وعلا شيء. لذلك ابن رجب ماذا قال؟ قال: وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا، أي علم النجوم، على حديث النزول وهو ثلث الأخير من الليل، وقال: إن ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان فيكون فكيف يكون النزول في وقت معين؟ قالوا ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام. الآن رد ابن رجب قبح هذا الاعتراض، يعني لا يمكن يا أخي أن تقيس الله بخلقه ولا أن تقيس منظورك أنت بمنظور الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك قاله عن الله والله يعلم ذلك، ومع ذلك أخبر لأنه ينزل، فهو جل وعلا أعلم بخلقه وبشؤونهم وأعلم باختلاف الأوقات وأعلم من ذلك بكله. قل أنتم أعلم أم الله؟ ومن القبح إيراد مثل هذه الإيرادات التي تدل على الاعتراض أصلا على الله ورسوله أو على خلفائه الراشدين الذين سمعوه ولم يعترضوا لما ناظروه، بل يدلكم على بل يدل ذلك على عقوبة وإلحاق المخالف المتكلم بذلك. والصحابة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا، لم يقولوا له كيف ينزل، ولم يقولوا له هل النازل ملكه أو رحمته أو إحسانه، ولم يقولوا له كذلك يا رسول الله الليل هنا في الجزيرة العربية تختلف عن الشام أو العراق أو ربما تختلف عن البلدان الأخرى، بل آمنوا بذلك وصدقوا. وشيخ الإسلام تيمية كذلك رد على هذه الشبهة وغيرها من الشبه بتفصيل، فقال وهذا لما قالوه لتشكيكهم من نزوله وما يتجلونه من نزول أحدهم، أو قال وهذا لما قالوا لتخيلهم من نزوله ونزول أحدهم، وهذا عين التنفيذ. يعني هم ما قالوا هذا الكلام إلا لأنهم تخيلوا نزول البشر، وتخيل أحدهم كيف أنه ممكن أن ينزل في وقت والأوقات تختلف، قال وهذا عين التمثيل. ثم إنهم بعد ذلك جعلوه كالواحد العاجز منهم الذي لا يمكن أن يجمع من الأفعال ما يعجز غيره عن جمعه، يعني هم جعلوا الله كالعاجز من أحدهم. أحدهم لا يمكن أن يكون أنا الآن في الإمارات، لا يمكن أن أكون في نفس الوقت في الليل في أمريكا ونفس الوقت في الليل في السويد ونحو ذلك. فهم نظروا إلى أنفسهم العاجزة وقاسوا ذلك على الله جل وعلا فجعلوه عاجزا من حيث لا يشعرون. وهذه سبحان الله من عقوبات أهل البدع والأهواء التي لما يخالفون النصوص يعني يقعون في هذه القبائح وهم لا يشعرون. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والنزول في كل الأوقات وارد بحسبه، لأن نزول الله سبحانه وتعالى لا يشبه نزول خلقه، وهو سبحانه يوصف بالنزول في الثلث الأخير من الليل في جميع أنحاء العالم. هذا هو موقف العلماء وموقف أهل الفضل وموقف أهل العلم الذين لا يريدون هذه الإيرادات ولا يتخيلون هذه الإشكالات الشيطانية التي يقيسون بها الله جل وعلا على خلقه سبحانه وتعالى. قال في جميع أنحاء العالم على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف نزوله إلا هو، كما لا يعلم ذاته إلا هو عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن أنا أعطيك حل وجواب سريع لمن يأتي إليك ويريد لك هذا الإشكال. لو قال لك كيف في الليل في الثلث الأخير من الليل البلدان تختلف، قول له كلمة واحدة فقط، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو قل له فلا تضرب لله الأمثال، وبذلك تضرب عنده كل الشبه والإشكالات التي هو تخيلها أو أوجدها. من المسائل المهمة جدا ما أورده البعض، هل يخلو العرش منه إذا نزل أم لا؟ حقيقة هذه الأسئلة وهذه لابد أن نعلمها أحبتي الكرام، هذه الأسئلة لم يكن السلف أصلا يسألون عنها ولم يكونوا يريدونها ولم يكونوا أصلا يخوضون فيها ماذا؟ بل كانوا يؤمنون بالنصوص ويكفون عن الخوف والسؤال فيما لم يأتي به النص أصلا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، هم يؤمنون باستواء العرش، ما كانوا يسألون أصلا طيب يخلو العرش منهم أو لا يخلو العرش منهم. والسلف لم يكونوا من الصحابة أصلا يريدون هذه المسائل. ما احتاج السلف إلى الخوض فيها إلا متى؟ إلا لما أورد أهل البدع هذه الإرادات الشيطانية التي لا أساس لها من الصحة، احتاج السلف أن يقولوا ذلك. فاختلف السلف في ذلك إلى أقوال. القول الأول قالوا يخلو منه العرش، ونسب هذا القول إلى ابن منده، وبعضهم توقف قال لا نقول يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، لأن السؤال لم يكن أو هذه المسألة لم تكن عند الصحابة. القول الثالث وهو ما عليه جمهور السلف أننا إن احتجنا أن نجيب على ذلك، والأصل إنكار السؤال من أساس، أن هذه الأسئلة كلها أحبة الكرام موردها إدخال العقل وإدخال العقول في النصوص، وموردها عدم الإيمان والتسليم لما جاءت به النصوص. إن احتجنا إلى الجواب نقول لا يخلو منه العرش. وإليه ذهب الإمام أحمد إسحاق فرهوية وحماد بن زيد وغيرهم من سادات ماذا؟ السلام. ونقل شيخ الإسلام تيمية أن هذا هو القول الصواب. قال القول الثالث وهو الصواب المأثور عن السلف أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو منه العرش مع جلوه إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه. ولذلك الصحيح من أقوال العلماء أنه ينزل إلى السماء الدنيا وهو مستو على عرشه وهو فوق العرش وليس العرش فوقه، فاستواءه جل وعلا ثابت ونزوله إلى السماء الدنيا ثابت، وعلوه فوق الخلائق كلها ثابت كما دلت على ذلك النصوص، نؤمن به ونصدق ولا نخوض في ذلك. وهذا قولنا فيه كسائر الصفات. وفق الله الجميع لمن يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.